بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الموافق يوم السبت 24 من شهر شعبان 1438 للهجرة، نبدأ في قراءة هذه الرسالة الطيبة القيمة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير، وسماها أصول في التفسير، فلم تشمل أصول التفسير كله ولكنها أصول في التفسير، وكما أنه يؤلف في كل فن أصولا أو أصول، ولكل فن أصول، فالتفسير له أصول، وهو أعظم أنواع العلوم. وكانت هذه الرسالة تعتبر من أول ما يدرسه طالب العلم في أصول التفسير، ومن أعظم ما كتب في هذا الباب هي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مقدمة في أصول التفسير. وقد ذكر العلامة العثيمين أن رسالته هذه اعتماده فيها على رسالة شيخ الإسلام، تلخيصاً وتوضيحاً واختصاراً ونحو ذلك. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وهذه هي خطبة الحاجة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وغيره، وهي بأسانيد صحيحة صححها العلامة الألباني. وإنما ذكر المؤلف قوله ونتوب إليه وجعلها بين قوسين، قال: لأنها ليست في الحديث، فالحديث ليس فيه ونتوب إليه، وليس فيه صحيحا ونستهديه. قال: وإنما ذكرتها تقليدا لمن يذكرها من أهل العلم في خطب كتبهم يقولون ونتوب إليه، وإلا ليست في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه ومواعظه وكلماته بالحمد والثناء، ومن ذلك خطبة الحاجة هذه التي قال ابن مسعود كان يعلمنا ذلك في الأمور كلها، أي خطبة الحاجة. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، لأنه إن لم يتعلم الأصول وأخذ فروع المسائل ربما ينسى، وربما تمر معه بعض المسائل ولا تمر به الأخرى، لكنه إذا أتقن الأصول فإنه يرجع كل المسائل في هذا الفن إلى ذلك الأصل وإلى تلك القاعدة، فيسهل عليه معرفة الصواب. قال: ليكون علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذه العبارة قال بعض أهل العلم في معناها أن المقصود لا بد من التدرج في العلوم مع الصبر والمصابرة في تحصيل العلم، هذا معنى. وقال بعضهم: بل المراد الاعتناء بالضوابط والأصول، المراد الاعتناء بالضوابط والأصول والقواعد في كتب أهل العلم فيبني عليها المسائل بفروعها. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. وإذا أطلق العلم فالمراد به عند أكثر العلماء أهل العلم علم التفسير والحديث والفقه. وبعضهم يزيد علم العقيدة والتوحيد، قالوا لأهميته وشرفه ومكانته، وإن كان هو الفقه الأكبر فيدخل في الفقه، إذن فإذا أطلق العلم فالمراد به علم التفسير والحديث والفقه. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر أنه زاد فيها وحذف بعض الأشياء التي لا فائدة فيها بعد أن أراد طبع الكتاب، بعد أن كتب هذا ملخصا لطلاب المعاهد العلمية، ثم بعد ذلك زاد فيه ونقص وحذف منه بعض الأشياء، كما نبه على ذلك في شرحه رحمه الله. ونبه أيضا في شرحه أن اعتماده في هذه الرسالة على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد شرحها هو رحمه الله، شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام واعتمد في هذا الكتاب عليها، إلا أنه قال رحمه الله: لأن المقدمة نافعة، أي شيخ الإسلام، لكن كما هو معلوم أن الشيخ كلامه دائما مرسل، لأنه بحر متلاطم لا تحجزه الجداول، فهو رحمه الله يتكلم بكلام مرسل يحتاج إلى أن يجمع ويبسط ويسهل للطالب. إذن فرسالة هذه هي عبارة عن شيء من التلخيص والترتيب والتوضيح لرسالة شيخ الإسلام مقدمة في أصول التفسير. قال: وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، 1، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى نزل به عليه، ومن نزل به عليه من الملائكة. 2، أول ما نزل من القرآن. 3، نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. 4، القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. 5، كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 6، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. أما التفسير، قال: الأول معنى التفسير لغة واصطلاحا، هذا ملخص ما في الرسالة، وبيان حكمه والغرض منه. 2، الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 3، المرجع في التفسير إلى ما يأتي: 1، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 2، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. 3، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. 4، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. 5، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. 4، أنواع الاختلاف الوالد في التفسير المأثور. 5، ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. 5، تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، 3 للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهم التعارض من القرآن والجواب عنه، وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه أداته فائدته، القصص تعريفها الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب، الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير، وموقف العلماء منها، الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. هذا هو ملخص ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. وقد نبه رحمه الله تعالى على أنها أصول في التفسير وليست أصول التفسير كلها، ولهذا سماها أصول في التفسير. وهناك كتب يعني ألفت أوسع من هذا، ككتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، هذه كتب واسعة فيها من هذه العلوم التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أوسع منها بكثير. وإن شاء الله نبدأ نقرأ في كلامه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.